بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نتعرض إلى خاتمة كان ينبغي أن يتعرض لها بعد العناوين الستة في نهاية الفصل الأول في الحقيقة من هذين الفصلين، وهو أن الأحكام التي تقدمت، على أي مبنى بنينا الأحكام التي تقدمت والتي أفادت جواز أخذ الجوائز أو الولاية ضمن قيود أو أخذ العطايا والهدايا أو البيع والشراء معهم من الجواري ما أخذوه بعنوان الزكاة، بعنوان الخراج، بعنوان المقاسمة، بيع السلاح، ما تقدم، هل يجري حكمه في مطلق السلطان الجائر الغاصب في الدولة الإسلامية التي صبغتها العامة صبغة إسلامية، أم لا يجري إلا في خصوص السلطان الجائر المخالف في المذهب الذي يدعي الرئاسة العامة أو الخلافة؟ وهنا ينبغي بادئ ذي بدء أن نستبعد من البحث أمرا ينبغي أن لا يقع البحث فيه وينبغي أن يكون واضحا، وهو أن عنوان الخراج، عنوان المقاسمة، عنوان الزكاة، هذه العناوين لا تتحقق إلا إذا جبيت أموالها وأخذت بهذه العناوين. فلا شك في أن السلطان الذي يتصدى لأخذ ضرائب عامة من أموال الناس من عروضهم أو نقودهم وحتى من الأجناس الزكوية أو من موارد الخراج، أو يدفع لهم أموال في مقابل قبالة الأراضين، إذا كان المتصدى الجائر لا يقر هذه الأحكام أساسا وليس في مقام يدعي فيه أنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وينظم أمورها، كما لو كان جائرا لا يعير للخلافة أهمية، علماني الهوى، أو كان جائر غير مسلم أساسا، لكن البلد بلد مسلم احتلت من قبل جيوش أجنبية، وحصل هذا أيضا حتى في عصر الأئمة صلوات الله في بعض البقاع والأماكن. من الواضح هنا أن هذه العناوين لا تتحقق لأن المأخوذ ليس مأخوذا بعنوانها، والروايات التي جعلت الدفع دفعا يجزئ ولا يجب على المزارع أن يدفع مرة ثانية قبالة أو طسق أو خراج أو زكاة أو إلى ما هنالك، واضح أنها ناظرة للأموال التي تؤخذ بهذا العنوان، ولا يوجد خلل إلا من جهة أن المتولي الشرعي ليس هو الذي يأخذ، بل الذي يأخذ هو المتولي الجائر. واضح أنه لا يأخذ بعنوان الزكاة، يأخذ بعنوان آخر، كيف نجعله زكاة؟ على كل حال لابد من باب آخر، هذه الروايات ما تدل على أكثر من هذا، ما أخذ زكاة فكذا، ما أخذ خراجا فكذا. افترض أنه جاء وأخذ أموالا هو لا يعترف لا بالخراج ولا بالزكاة ولا وأخذ بعنوان آخر، النكتة ليست نفسها. إخواننا الذين يعيشون الآن في الولايات المتحدة مثلا يدفعون ضرائب كثيرة جدا للدولة، غير قضية الخدمات، غير ثمن الكهرباء، غير هالقضايا، يدفعون ضرائب لا تؤخذ منهم بعنوان الخمس، فهل هذا يعني أننا نعفيهم من الخمس؟ وإذا كان أحدهم مزارع يؤخذ منه ضرائب فوق العشر، حدود 25 لعله في المئة تصل الضرائب هناك في بعض الأمور، وهل نقول بأن الملاك نفسه وهذه تؤخذ بعنوان الزكاة؟ لا، ذيك واردة خب واردة ما أنصفناكم إن كلفناكم، واردة في مورد خاص، وهو أن نعلم بأن حقه ثابت في المال قبل أن ينتقل إلينا، فهو ما يدفع، نجي ندفعكم أنتو، يعني أنت أخذت منه سلعة تسوى 100 80 له و20%، 80 له و20% ليست له. أنت دفعت له 8%، ثم نيجي ناخذ منك العشرين، ما أخذناها منه نيجي ناخذها منك بدون أن تسمى خمسك. هذه الخمس اللي ثابت سابقا، هذا ما أنصفناكم إن كلفناكم. هناك ورد أنه خلاف الامتنان منا عليكم، وإن كان على القاعدة الأولية يحق له صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذاك باع ما يملك وما لا يملك، ما لا يملك يحق لنا أن نأخذه. عموما موضوع الزكاة في بيت المال، موضوع الخراج في بيت المال، وهذه العناوين يتوقف على أن تؤخذ بعناوينها. ما لم تؤخذ بعناوينها لا تتحقق في بيت المال. وعادة اللي يأخذها بعناوينها هو الذي يدعي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يطبق الأحكام الشرعية فيأخذ. ثم هنا بحث عندهم أن هذا هل يشمل الجائر غير المخالف؟ كبعض السلاطين الجور من نفس الشيعة الذين ليسوا حكام شرع بل تصدوا من باب أنهم وصلوا إلى الحكم، ها؟ فإن هؤلاء أيضا سلاطين جور وطواغيط أيضا، مثل شاه إيران مثلا، واضح أنه لم يكن يبغي إلى ما هنالك. على كل حال، فهنا هل تجري الأحكام أو لا تجري الأحكام؟ نقول إن لم يأخذ بعناوينها واضح أنها لا تجري. الكلام إذا أخذ بعناوينها، فيما لو جاء هذا الجائر وأخذ بعنوان الزكاة وبعنوان الخراج وبعنوان المقاسمة، فما هو الحكم في المقام؟ الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف كأن النصوص مو واضحة 100% عنده، لذلك تشبث بكلمات جملة من الفقهاء مثل الشهيدين وغيرهما على عدم انطباق الأحكام هنا. أي أحكام؟ يعني عدم انطباق عنوان الخراج وعنوان المقاسمة وعنوان الزكاة وإلى ما هنالك. السيد الخوي على الله مقامه الشريف قال بأنه صحيح الكلام ما قاله الشيخ الأنصاري، لكن توجيهه الفني هو أن الروايات الصادرة عن أئمتنا صادرة على سبيل القضية الخارجية مو القضية الحقيقية، والقضية الخارجية كانت الابتلاء بسلاطين الجور من المخالفين وهم الذين يدعون الخلافة والرئاسة العامة أكثر من القضية الخارجية نحن لا يوجد لدينا. لكن هالكلام يا إخوان نحن نتأمل فيه ونتوقف عنده، فإن الوارد في تلك الروايات كما هو واضح، الوارد في تلك الروايات وإن كان مورده السلطان الجائر، لكن كانت النكتة العامة الحاكمة في تلك الروايات هو غصب حقوقهم وولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الشيعي يعيش مشكلة في ظل هذه الحالة. الشيعي يعني بالمعنى المتدين الملتزم دينيا، فسواء كان يدعي السلطان الخلافة العامة أو لا يدعي الخلافة العامة، فإن المشكلة والظلام الواقع عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أولا وبالذات وعلى شيعتهم ثانيا وبالعرب قائمة عينا. فإذا تحققت هذه المواضيع وهو أخذ بعنوان الخراج من الشيعي، أخذ بعنوان المقاسمة من الشيعي، أخذ بعنوان الزكاة من الشيعي، فلا يبعد القول بأنه تنطبق عليه أحكامها، لأن الملاك ملاك واحد ما دام قد اتحد العنوان. طب هذا في العناوين اللي يتوقف أخذها على قصدها بعنوانها. وأما غيرها مثل جبي أخذ النفط اللي هو أنفاق، سواء قصد أنه أنفال أو ما قصد أنه أنفال مثلا، أو المعادن أو سيف البحار أو إلى ما هنالك، هذه القضايا ووضعها في الخزينة، فمن الواضح أن هذه تحقق عناوينها لا يحتاج إلى قصد، هي واقعا هكذا سواء قصد أو لم يقصد، ادعى الخلافة العامة أو لم يدع الخلافة العامة، أخذها بعنوان كونها أنفال أو لم يأخذها بعنوان كونها أنفال، يعني هذه ليست قابلة أن تقع على وجوه عديدة. ومن الواضح أن هذه الأموال لا يختلف أمرها بين جائر وجائر، أينما حلت هي أو أعواضها بناء على إمضاء المعاملات حينئذ سوف تصير هي الأنفال، ودليل الإباحة يبيحها للشيعة حينئذ بالبيانات التي تقدمت. فالذي يتوقف على دعوى الخلافة والرئاسة العامة هو ما يحتاج في تحققه إلى قصد عنوانه. فلو تأتى قصده جدلا ممن لا يبدأ الخلافة العامة والرئاسة العامة لكنه سلطان جائر، فنحن لا نستبعد أن تنطبق عليه أحكامه في المقام، لا نستبعد أن تنطبق عليه أحكامه في المقام، لأن الملاك واضح هنا وهو التسهيل على الشيعة وعدم إيجاب الدفع عليهم مرتين، مرة للسلطان الجائر، مرة السلطان الشرعي، مرة زكاة ومرة زكاة، مرة خراج ومرة خراج، وهكذا. قد يكون عاصيا، لكن القضية الخارجية كانت هكذا، يعني بن أمية وبن العباس كانوا يأخذون بهذه العناوين جريا على ما جاء عليه من هو قبله. أي طبعا إذا لم يقصد هذه العناوين لا تنطبق الأحكام إلا بتوسعة أخرى بعد ما كان منظور إليها في هالروايات. ونحن نقول هذا أثره من جهة تبرئة الشيعي من أن يرفع مرة ثانية زكاة أو مرة ثانية خراج أو. أما الآخذ فمشكلته محلولة على كل حال، سواء صدقت هذه العناوين أو لم تصدق يحق له الأخذ بمقتضى روايات الإباحة، الأخذ بالمعروف بالإحسان إليه إلى ما هنالك. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الخاتمة أو هذا التنبيه في نهاية الفصل الأول، ينبغي إيداعه هناك. الخاتمة الرئيسية التي نتعرض لها اليوم هي خاتمة الفصل الثاني، وهي خاتمة جميع الأبحاث، الاستنتاج بالحقيقة من الأبحاث السابقة. لا شك أن الأبحاث السابقة وما يختاره الباحث في قضية مالكية الدولة يترك لمساته الواضحة على مجمل التعاملات النقدية والمالية التي تقع أموال الدولة طرفا فيها، سواء كان المتعامل يتعامل بشكل مباشر مع الدولة أو بشكل غير مباشر، يعني يتعامل مع من تعامل مع الدولة على شخص الأموال التي أخذها من الدولة. ولا بد أن نشير هنا باقتضاب، لأن قضية متشعبة في أبواب الفقه، الأبواب المالية كثيرة وهذه قضية متشعبة في مختلف الأبواب المالية، ولا بد أن نشير هنا باقتضاب إلى أهم الانعكاسات على هذه التعاملات، ولا بد أن نشير إلى ذلك على ضوء النظريات المختلفة الخمسة. يعني فإن بنينا على النظرية الأولى القائلة بمالكية الدولة مطلقا، سواء كانت الدولة الحقة أو الدولة مو الحقة، الدولة التي صبغتها إسلامية أو الدولة التي صبغتها كافرة، فهنا تكون كل المعاملات المشروعة في نفسها، مع الغض طبعا عن قضية الولاية على التصرف باعتبار أن الجائر لا ولاية له على التصرف، كل المعاملات اللي هي مشروعة في حد نفسها تحققت شرائطها تكون صحيحة وتترتب عليها آثارها، إما لأن الولاية وإن كانت باطلة إلا أن المعاملات المشروعة ممضات كما تبنى البعض هذا الرأي، وإما لأن المؤمن يباح له ذلك من الولي الأصلي فتكون صورة معاملة مشروعة، ولكنها في الحقيقة يكون ما أخذه أخذا صحيحا على ضوء الموازين الشرعية، لأنه أبيح له أن يأخذ في ظل التعاملات، وهذا بعد ما يتحدد بحد يا إخوان، لأنه ده يدفع في المقابل لبيت المال، هو يأخذ الأرز يربح فيه صحيح، لكن يدفع في المقابل، هنا لا يتقيد بالمعروف ولا يتقيد به، لأنه يدفع عوض، الأخذ بلا عوض هو الذي لا بد أن يتقيد، لأنه هنا الإسراف ما إلى وجه. إذا يدفع 300,000 يشتري أرز يبيعه يربح فيه 100 أو 50,000 فهذا لا مشكلة فيه، وهذا شائع كان بين التجار وهو مورد جملة من الروايات. فإما نقول هالروايات دلت على الإمضاء الحقيقي وهذا ما رفضناه، فحينئذ المعاملات صحيحة بناء على مالكية الدولة، وإما نقول هذه المعاملات غير ممضات شرعا ولكنها مباحة على كل حال، وأنها معاملات صورية نجري فيها معهم على ظاهر الأمر الواقع، فأيضا لا مشكلة هنا في تطبيق قانون الملكية على الأموال المنتقلة إلى من انتقلت إليه على كلا
النظريتين. طبعا على النظرية الثانية الخصوص المؤمن طبعا لا مطلقا. وعليه فلا بد من تطبيق أحكام المعاملة حينئذ على هذه الأموال. بناء على الإمضاء لا يجوز القرض الربوي حينئذ، لا يجوز الإقراض الربوي حينئذ، يعطي ربا أو يأخذ ربا لا يجوز، إلا إذا كان الباحث في الربا هناك يخص حرمة الربا بالتعامل مع الأفراد وأنه لا يشمل التعامل مع الأموال العامة. يوجد نظرية تقول بهذا وإن كان القائل بها شاذا، لكن توجد نظرية تخص حرمة الربا بالتعاطي بين الأفراد دون التعاطي مع الفرد مع دولة مثلا مع الجهات العامة. إذا كنا نقول على كل حال هذا بحث خارج عن بحث مالكية الدولة، هذا بحث في الربا وقانون الربا وحدود حرمة الربا. وأما بالنسبة للدولة الكافرة، لأن النظرية الأولى كانت ملكية الدولة مطلقا، فحينئذ من الواضح أن الدولة الكافرة إذا قلنا مالكة فيتعامل معها تعامل الملاك. إما نقول بأنها كافرة ويجوز استنقاذ أموالها لأن حرمة أموال الدولة كحرمة أموال الأفراد، فحينئذ ما في مشكلة في أن التعاملات معهم تعاملات صحيحة، تعاملات صحيحة. ولكن قد يقال بأنه إن بنينا على أنها من قبيل الاستنقاذ يحل أخذ الربا من أي باب، بل حتى إذا بنينا على صحة المعاملة قد يقال يحل أخذ الربا من باب أن الربا لا يجري مع الكفار، وأن هذه أيضا قضية خلافية. أفتى بعض فقهاء العسكر السيد السيستاني حفظه الله بأن الربا مع الكافر جائز. فإذا قلنا بأن أموال دولهم محكومة بأموالهم الشخصية فحينئذ لا شك في أنه يكون الربا جائزا، وإذا قلنا بعدم جواز الربا حتى مع الكفار وحكومات الكفار فحينئذ لا يجوز الأخذ منهم بعنوان الربا. نعم يجوز أخذ الزائد بعنوان الاستنقاذ مثلا بناء على عدم حرمة أموالهم. وأما إذا قلنا بأن الدولة الكافرة لا تجري عليها أحكام ملكية الكفار، هو بيت مال المسلمين كما قد يقال، لأن معظم مكوناتي أو كثير من مكوناتي من الأموال العامة اللي هي للولي الشرعي لو تسنى له أن يحقق دولته العالمية ظاهريا تشريعيا، هو رئيس هذه الدولة العالمية ها، وهذه المقدرات كثير منها من أنفاله صلوات الله وسلامه عليه. إن قلنا بهذه المقالة ونحن ما قبلناها قلنا لا دليل على هذه التوسعة
على هذه المقالة
أي
تطبيقا الآن، هل البنوك تعتبر كافرة؟
أي بنوك؟ بنوك في الدولة الإسلامية؟ لا، البنوك في الدول الكافرة نتكلم
الآن.
في الدول الكافرة ملك الدولة الكافرة. إذا كانت بنوك حكومية طبعا أتكلم عن البنوك الحكومية.
يكون أموالهم غير محترمة.
نعم إذا بنوك حكومية وقلنا بأن الدولة. شنو محاربين؟ الحرب ليست قيام بالسيف، الحرب هو عدم الدخول تحت عنوان الذمة أو العهد أو إلى ما هنالك. ماكو بيننا وبينهم ذمام. ماكو ذمام أصلا. عناوين الثانوية بحث آخر راح أشير إشارة، لأن مو بصدد أنا بحث مفصل فيما يرتبط بهذا المجال. بالعنوان الثانوي إذا أجرى عقدان من باب الالتزام بالذمة، من باب الالتزام بالعهد، من باب الالتزام بالميثاق، ما يسميه بعض الفقهاء الائتمان، يجب عليه الوفاء من باب أن المؤمن لا يخون أمانته، لا يخون. لا مولانا، خلط هذا بين احترام المال ابتداءً وبين احترام ذمتي وعهدي، اللي مورد احترام ذمتي وعهدي هو عهدي معه كان عهدا ماليا. لا مو دائما، إذا كان مع عهد وذمة لا يجوز، أما إذا بدون عهد وذمة يجوز. مع العهد والذمة والعقد يجب على المؤمن أن يرعى ذمته ويحفظ حرمته ولا يخون أمانته. نعم ما دام توجد اتفاقية تجب مراعاة الاتفاقيات، لا من باب احترام أموالهم، من باب احترام اتفاقاتنا وذممنا وعهدنا، هذه نراعي فيها أنفسنا لا نراعي فيها أموالهم أنفسهم. ولذلك من ذهب إلى بلدانهم وأخذ شيئا غيلتان أكثر الفقهاء لا يتوقفون في تمليكه، حتى إجازة حاكم شرعي ما يحتاج يقولون باعتبار أن أمواله مباحة ثانوية. على كل حال بالعناوين الأولية ما في مشكلة، بالعناوين الثانوية تقع المشكلة.
وعليه فقد اتضح المختار يا إخوان. طبعا أكفروا عن نتكلم فيها بس ما يكون عيب على الإطالة. وعليه فقد اتضح المختار على النظرية الثانية المفصلة في الملكية بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، وهي نظرية في شقها الثاني تشترك مع نظرية مجهول المالك في الدول الإسلامية، وتشترك مع نظريتنا ملكية بيت المال، مو الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة، بيت مال المسلمين. فحينئذ يقال بأنها كدول كافرة حكمها حكم الأفراد الكفار، لأن مكوناتها في المعظم مثلا من أموالهم، وعليه فلا يصدق عليها عنوان بيت مال المسلمين، وإن كان فيها من أموال الأنفال وغيرها لكن لا يصدق عليها عنوان بيت مال المسلمين. وحينئذ يقال بأن أموالهم لا حرمة لها بالعنوان الأولي، طبعا بالعناوين الثانوية بعد العنوان الثانوي يتبع. وأما شقها الأول فهو يتفق مع النظرية الأولى، فما قلناه في النظرية الأولى يجري في هذه النظرية، لأن هذه النظرية فرقها عن الأولى في شقها الثاني في عدم التمليك للدولة الكافرة، بينما تقول بملكية الدولة المسلمة. وأما لو بنينا على النظرية الثالثة وأن الأموال في الدولة المسلمة هي مختلطة ويطبق عليها قانون بيت المال، بيت مال المسلمين، احنا ما قلنا خب كل مكونات بيت المال هي أموال بيت المال بالدقة، قلنا فيها من الأنفال، فيها من أموال الإمام، فيها من أموال المسلمين، وفيها من الظلامات، وفيها من المباحات الأولية وإلى ما هنالك. فهنا من الواضح أنه على المختار من التحليل للمؤمنين من قبل الولي الأصلي لبيت المال وعدم إمضاء المعاملات مع الدولة، وأن تلك كانت معاملات صورية التي لا يتولى المتولي لها بشكل شرعي، فحينئذ لا توجد صحة بالمعنى الدقيق للكلمة لهذه التعاملات مع هذه الدول، لا توجد صحة لأنه لا يوجد إمضاء، والذي أجرى المعاملة من طرف الدولة لا ولاية له عليها، لأنه إما السلطان أو فروع السلطان الذين لا ولاية لهم. وحينئذ فما وصل إلى أيدي المؤمنين بالمعروف أو من خلال معاوضات فهو محلل لهم ويعد من أموالهم، لأن ظاهر التحليل والتطيب هو التمليك مو مجرد الإباحة بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني بمعزل عن التمليك. وحينئذ لا تنطبق عليه أحكام المعاملات الربوية، ما تنطبق عليه أحكام المعاملات الربوية وغيره، فيحل أخذ الزيادة على قاعدة الإباحة والتحليل ما دامت بالمقدار المعروف، وهذا لا يعد الربا، انتبهوا هذا من النتائج الهامة، لأن الشيعي حينئذ لا يأخذ بقرضه، يأخذ بتحليل إمامه، ولذلك إذا أخذ قرض وقدر أن لا يسدده لا يجب عليه أن يسدد، من باب القرض لا يجب عليه أن يسدد. وحينئذ فيكون إجراء المعاملة فقط للتوسل إلى الوصول إلى المال فقط وفقط، وإذا دفع فإنما يدفع على أساس ماذا؟ تكون المعاملة صورية في الحقيقة، لا تكون غير صورية بالعناوين الأولية، كل الكلام بالعناوين الثانوية إذا يساء سمعته إذا كذا، هذه عناوين ثانوية بعدها تصير، وللأسف أكثر الناس مجبورون يتعاطوا بهذه العناوين الثانوية حتى على هالنظرية. لا، العنوان الثانوي صح معاملة، بالعنوان الثانوي قد تقول له واجبك تدفع لأنك تسجن إذا ما تدفع، واجبك تحفظ حرمة نفسك، إيه ما نقول صح، نقول نتيجة آثار الصحة لابد أن تطبق عليها حينئذ. ولكن إذا دفع شيئا للدولة لا يجوز له أن يدخل معهم بمعاملات ربوية بعنوان المعاملة الربوية، وأن يأخذ بعنوان الوفاء بالمعاملة الربوية، لأنه وإن أبيح له ذلك لكن لا بد أن يختار الطرق المحللة للوصول إلى ذلك، فضلا عما لو أراد هو أن يقرضهم فهو يقرض بيت المال، ما يجوز له يأخذ بعنوان الربا الزيادة بس بعنوان التحليل والإباحة، إذا بالمقدار الذي هو بالمعروف والإحسان إليه لا مانع منه، أما الأكثر من هذا فلا يجوز.
وحينئذ فما يأخذه الإنسان المؤمن على قاعدة الإباحة يأخذه من باب التحليل، من باب التطيب، من باب الإباحة، ظاهر هذه العناوين أنه يأخذه فيملكه، مو يأخذه فقط يبقى على ملك بيت المال بس يباح له أن يصرف منه. طيبناه لك ورتبت عليه آثار الاستيلاد، آثار البيع والشيء. من الواضح أن هذه الأموال التي يأخذها يأخذها ليبيعها، يأخذها إذا كانت جارية لينكحها ويستولدها، يطبق عليها كل آثار الملكية، ومن آثارها قد هذه الجارية التي عنده يحللها حتى لإنسان آخر غير مؤمن على قاعدة أنها صارت من أملاكه الشخصية عندما حللت له. وحينئذ فظاهر هذه العناوين التي ذكرت في الروايات التحليل الموجب للملكية. صحيح بالدقة العقلية قد يقال لا توجد ملازمة، لكن هذا خلاف الظاهر عرفا، ونحن نتحدث هنا عن ملازمة عرفية. صحيح في باب المعاطات استطعنا أن نميز بين الإباحة، حتى الإباحة للأمور المتوقفة على الملك وبين نفس الملك، ولكن هذا بعيد عن ظاهر هذه الروايات العرفية. هذا مما جادت به قرائح الفقهاء ومتأخرو الفقهاء أيضا، ولا مانع منه في الموارد التي لا يكون التعاطي مع استظهارات عرفية، لكن فيها الروايات واضح أن التعاطي مع الاستظهارات العرفية، وبعضها ورد له لام التمليك، فهو له هو له هو له. وين؟ في قضية ضريس اللي اشترى من هبيرة وزرارة قال له لا تدفع الثمن، قال هو له الإمام، هو له، واضحة قصة صريحة في أنه يريد، ظهور قوي قصر في أنه يريد الملكية. فحينئذ من هذه الجهة لا يوجد كلام، فإذا كان مالكا فترتب عليه كل لوازم الملكية. هذا المال الذي صار في يدي يبيعه ويشتري فيه، يعني الواسطة الثانية التعامل مع بيت المال بالواسطة صار. أما إذا كان الآخر غير مؤمن يا أخوان، فإن الله أنه لا تترتب عليه كل هذه الأحكام، لأن التحليل خاص بالمؤمنين. نعم المؤمن اللي يأخذ من غير المؤمن مشمول، إذن مشكلة المؤمن محلولة سواء أخذ من بيت المال مباشرة أو أخذ بالواسطة، خصوصا إذا كان الطرف الثاني بعد بطريق أولى يا أخوان، إذ طرف ثاني له أموال من غير بيت المال كما هو غالبهم، فحينئذ علم إجمالي بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء ما يحل، ما نقع في المشكلة على كل حال من هذه الجهة. نعم قد يقال بعدم الخمس في الأموال المأخوذة من الدولة بهذا المعنى من بيت مال المسلمين، من باب آخر وهو التشبث بذي القاعدة لا خمس فيما صرح به صاحب الخمس. أكو قاعدة في باب الخمس تقول مضمونها، طبعا ما ورد في الرواية بصريح هذه العبارة لكن مقتنصة، أنه لا خمسة فيما صرح به صاحبه. هنا الذي أباح والإمام، وقلنا هذا حكم ولائي إما مالكي وإما، فمن الواضح وإما من باب الولاية، ومن الواضح أن ما صرحه لكم لا خمسة فيه. حينئذ قد يقال من هذا الباب فيسقط الخمس حينئذ عن الأموال التي نأخذها من الدولة، ثمرات مهمة. هذا الكلام يا إخوان غير دقيق، لأن القاعدة محل بحثها هناك، إلا أن الذي نوافق عليه من مضمونها هناك إن آمنا بأصل القاعدة، لأنها محل خلاف بين الفقهاء طبعا، هو المقدار الذي صرح به صاحب الخمس من الخمس، لا ما صرح به صاحب الخمس مطلقا ولو كان من غير الخمس، من الأموال العامة للمسلمين أو من الأنفال أو إلى ما هنالك، وتحول إلى أملاك شخصية، وتحول إلى أملاك شخصية في المرتبة الثانية، لا عمومية في هذه القاعدة، لا دليل يعمم ويجعل القضية شاملة لما لو صرح صاحب الخمس بشيء من غير الخمس كميراث من لا وارث له وإلى ما هنالك، فإنها خاصة على تقدير الإيمان بها والموافقة عليها يرحمكم الله، خاصة بخصوص ما لو كان المصرح به من نفس الخمس. وهنا من الواضح أنه وإن اشتمل قد يشتمل على شيء من الخمس، إلا أنه لم يصرح به بعنوان الخمس، وعليه فحينئذ يبقى هنا أن وضع الأموال في البنوك والشركات التي هي ملك بيت المال بحسب الفرض، فهل هو بمثابة الإتلاف لها أم لا؟ بيت المال مملوك، أنا إذا أضع في شركاته، أشترك في الشركة بالسهام، أو أضع أموالي في البنك ولو لم تكن المعاملة ربوية، حساب جاري مثلا، لا أخذ فوائد وأرباح وما ناظر ذلك، فهل تعد بحكم التالفة في الفرض أو لا تعد بحكم التالفة؟ قد يقال نعم بحكم التالفة، من باب أنك بمجرد أن تضعها بعد قليل لا تعد متشخصة وتنتهي، إلا أن الصحيح أنها لا، على هذا التقدير ليست بحكم التالفة، لأنه أقصى ما يحصل في البين أنها بعد لا تعد متشخصة، ومع عدم تشخصها هي على كل حال صارت مشتركة، لا؟ صرت أنا شريكا مع بيت المال بالمقدار الذي وضعته في البنك. ومن الواضح أن الشركة القهرية لنقول مثلا أو عدم القدرة على التشخيص تحلل، مو بعنوان الإباحة، تحلل لي أن أخذ المقدار الذي أودعته في البنك ولو كان عينا مالية أخرى، وهذا في تقديري مو من باب الإباحة العامة نأخذه، نأخذه من باب أنه هو عينه ما أودعته هناك على مستوى المالية. صحيح تأخذ عينا أخرى، قد تكون هذه العين الأخرى مجهول مالك، قد تكون من الخمس، قد تكون من الأنفال، قد تكون من أملاك عامة للمسلمين، ولكنك عندما تأخذه تأخذه من باب أن لك عوضه في بيت المال. صحيح لا ولاية للمعطي على أن يشخص ويعطي، إلا أنه لا تنسلب الملكية في الحقيقة، ولا يكون مالك بحكم التالف ما دمت قد أودعته في مكان مملوك ووليه الشرعي هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن فحوى الروايات الدالة على الإباحة بطريق أو لا تجري هنا من باب أنك تأخذ حقك الذي هو ثابت لك في رتبة سابقة، وإنما تاه وضاع في ثنايا أموال بيت المال، فلا يكون بحكم التالف. وإذا لم يكن بحكم التالف فحينئذ لا يجب التخميس مباشرة، كما لو قلنا بنظرية مجهول المالك وأنه بحكم التالف وهكذا. وأما بناء على النظرية الرابعة وهي بيت القصيد في الإشكال فيما يرتبط بهذه الأحكام، وأن أموال الدولة تطبق عليها أحكام الأموال المجهول مالكها، فهنا يظهر التفاوت الكبير مع بقية النظريات في مختلف التعاملات المالية مع الدولة. وقد تقدم عن بعض المحققين ذكر غير واحد من النقوض على هذه النظرية، واللي قسم منها يعد التزامات لأصحاب هذه النظرية، وهو الشيخ المكارم في ذيل النظرية الرابعة ذكر عدة نقوض وإحنا أجبنا عليها، قلنا بعضها لا يلزم، مثل قضية أخذ الخمس والزكاة بعنوان مجهول المال، قلنا إذا تتعلق الخمس والزكاة بعد أن تصير ملك شخصي له بتمليك من الفقير أو الحاكم الشرعي، وأما بقية اللوازم التي قالها من استئذان الحاكم الشرعي وكذلك هذه ليست نقوض، هذه التزامات لأصحاب هذه النظرية. إحنا ما نذكر نقوض الآن، إحنا اللي نريد نذكره يا إخوان هو في الحقيقة ماذا؟ آثار ونتائج هذه النظرية. من الواضح أن الأثر الأساسي الذي يترتب على هذه النظرية هو أن المأخوذ منها يكون من قبيل مجهول المالك، فتطبق عليه أحكام مجهول المالك. من يقول في مجهول المالك لابد من استئذان الحاكم الشرعي؟ لابد هنا من استئذان الحاكم الشرعي اجتهادا أو تقليدا. من يقول بأنه في المقام يختص إعطاء هذه الأموال بالفقراء يجب أن يتصدق بها بكاملها على الفقراء، من الواضح أن هذا يوقع في المشكلة ويحل المشكلة. من هنا التجأ الفقهاء كلفة للقضية، سيد الخوئي وجماعته رضوان الله تعالى عليه وحفظ الله الباقين، التجأوا إلى قضية أخذ الوكالات الكثيرة من الفقراء الكثر والتصدق عنهم، في بعض الحالات ما تضبط هذه، يعني أنت عندك من 100 فقير بعض الناس يخلون ملايين الدولارات ويسحبون ملايين الدولارات، يعني حتى يصير أزيد بكثير من ما يحق لك أن تتصدق به على هؤلاء الفقراء. خب من الواضح أنه حينئذ المأخوذ تطبق عليه أحكام مجهول المالك. هسا كيف تلفها وتحل مشكلة المؤمنين اللي مو هم مصرف لمجهول المالك؟ هذه طريقتك أنت كفقيه اللي تقول بها النظرية، تختار يتصدق بقسم ما يتصدق بشيء. لكن إطلاق فتاواهم فيه مشكلة إنصافا، من يقولون دائما يتصدق، إذا الأخ فقير ليش يتصدق؟ إحنا ما نجوز لأكثر من هذا. ها؟ لا لا، هم يقولون يتصدق على كل حال الآخذ من بيت المال. ثم مهما أخذ من بيت المال، خب هذا ينقض عليه بالنقض الذي يتوجه، أن هذا خلاف الحكمة أصلا من أساس التشريع، هذا التصدق على الفقراء، يعني هذا سيذهب أكثره ومعظمه إلى غير الفقراء في كثير من الحالات. لكن من جهة ثانية سيد خوي وجماعة من حقهم، وقلنا هذا الكلام سابقا، أن يقولوا بأن هذا خب إحنا طبقنا عليه أحكام المجهول المالك من باب العلم الإجمالي الواسع تدريجيات، وإلا خب أكثر هالأموال أو كثير منها ليست مجهول المالك، إما هي مباحة أولية إما هي أنفال، قسم منها مجهول المالك قسم كذا، خب ليش تطبقون عليه أحكام مجهول المالك من باب العلم الإجمالي؟ عموما من طبق هذه النظرية يقول بأن المأخوذ لا يملك ابتداء، تطبق عليه أحكام مجهول المالك وهلما جرى بعد ها إلى كل الفروع. المعاملات الربوية على هذا ما تجوز من باب الأخذ بعنوان المعاملة الربوية، نعم يجوز بعنوان الإجازات العامة في مجهول المالك، الإيداع فيها في الشركات أو في البنوك الحكومية لا شك ولا ريب في أن الإيداع فيها أيضا سوف يكون من قبيل الإتلاف، فلا بد أن تتطبق عليه كل أحكام الإتلاف، مع أن السيد الخوئي وجماعته أكثرهم ما طبقوا هالأحكام. سيد السيستاني طبق هذا الحكم في الخمس وفي غير الخمس. ها؟ نعم تطبق، مثلا الإيداع في البنك بحكم التلف رح يصير، لا يصدق على المأخوذ عنوان القرض فلا يلزم منه لوازم القرض لأنه مش هو المالك. المأخوذ من البنك لا يكون ملكا حتى لو كان أخذ عوض ما أودع في البنك. وجوب التخميس كلما سحب المال من البنك، بعضهم قال هذا مو صحيح لأن الخمس مو مدار الأخذ للمال، الخمس مدار الفائدة، وهذا اللي أودع في البنك مقدار وأخذ بمقداره صحيح هذا مال آخر، لكن يصدق عرفا أنه هذا المقابل ذاك، ما يصدق عليه أنه استفاد واستربح. عدم وجوب الخمس، فيقول هذا إذا أضب أول مرة واجب التخميس، إذا رجع مرة ثانية لا ما هو العين تتغير بس بنفسه مالية تانية. خب وجوب التخميس كلما سحب المال من البنك، هذا النقد مو صحيح. عدم وجوب الخمس على من يتعامل بالصقوق ما قبض شيئا، وهذه يلتزم بها أصحاب هذه النظرية، يلتزمون أكثرهم يلتزمون بهذا، إلا من يوسع عنوان القبض فيرى هذا قبضا أيضا. عدم انطباق العناوين العامة أو الخاصة، عدم انطباق العناوين الخاصة من قبيل السهمين وغيرهما على الأموال المحولة عبر البنوك من دولة إلى دولة، المأخوذ ما يعد سهمه، ما يعد سهم السادة، الآن إذا وكيل المرجع حوله من دولة إلى دولة لا يعد كذلك، بل ما يؤخذ يؤخذ بعنوان مجهول المال، وإذا يؤخذ بعنوان مجهول المالك هناك عدة تضييعا للسهمين، وهنا مو واجب على الحاكم الشرعي يطبق عليه عنوان السهمين، يطبق عليه عنوان ماذا؟ مع أن غالب الفقهاء يجرون على هذا، وهذا ما ينحل بالإجازة، هذا بالإجازة ما ينحل، هذا واقع الأمر أنه مش هو المالك. يلزم من هذا أن الفقير يأخذ ويجوز له أن يتصرف مباشرة بأي عنوان أخذ أي مال كان، ليش؟ لأن هو المصرف، هو قد متيقن لحق لا يأخذ هذه الأموال. يلزم على الأفراد أيضا بالعنوان الأولي أن يتصدقوا بكل ما يصل إليه من بالعنوان الأولي، لأنه هو حكم مجهول المالك حتى لو كانوا موظفين، أنت موظف ما لك أجر، أنت هذا اللي تأخذ حقيقة مو أجر، وهكذا. إنصافا يا إخوان، قد تعرض هالقضايا على السيد الخوئي وأمثاله فيقبلوها، لكن من خلال المجموع تظهر نتائج غريبة ورهيبة فيما يرتبط بهذا المجال، غريبة جدا وبعيدة عن مذاق الفقه. أن لا أقول فليبرروا كيفما كان من بعض الخناق ولكن على كل حال نتائج مستهجنة ومستغربة، مضافا إلى عشرات النتائج الأخرى اللي تظهر في مختلف التعاملات المالية. هذا على النظرية الرابعة. النظرية الخامسة وهو تطبيق عنوان الإباحة الأولية على أموال الدولة. واضح جدا أن عنوان الإباحة الأولية بعد يجري، عنوان الإباحة الأولية يجري على أملاك الدولة على هذا الأساس بمقدار ما ثبت من المباح الأولي هنا. يعني هل تعني أنها إذا إباحات أولية يجوز الأخذ منها كيفما كان؟ هذا بعد نريد نبحث في أحكام المباحات الأولية، إلا أن هذه النظرية من أساسها كانت مرفوضة كما تقدم، فإن بيت المال يتضمن يقينا الكثير من الأموال التي ليست من المباحات الأولية. وخلاصة ما انتهينا إليه أن هذا البيت المال في الدول الإسلامية بالدقة مو بيت مال المسلمين، هو موضوعا فيه بيت مال المسلمين وغير بيت المسلمين، إلا أن المعصوم عليه السلام طبق عليه أحكام بيت مال المسلمين في الجملة، في الجملة. وإلا لو طبق عليه بالدقة بيت مال المسلمين كان ينبغي أن يقسم ويوزع على كل المسلمين، لكن هو جعل خصوصية لشيعته على أساس الخصوصية الموجودة في هذه الأموال ولرفع جزء من الظلام عن شيعته صلوات الله وسلامه عليه. وعمومان القضية ما خلت من شيء من الإشكال يا أخوان والتوقف، إلا أننا نستظهر وبشكل واضح أن قانون الإباحة للشيعة بالمعروف قانون ثابت فيما يرتبط بهذه الأموال، فما يؤخذ بالمعروف يملك، ما يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، لا، الإمام أباحه إلى يوم القيامة. هذه خلاصة ما وصلنا إليه عبر هذه الأبحاث. توسع أكثر من هذا بعد لا ينبغي، وهو بحث بكر تقريبا، لم يبحث بشكل موزع ومقسم بشكل جيد. بعد هذا لابد أن يكون الدخول إلى أحكام البنوك، أحكام البنوك ومستتبعاتها في البورصة مثل السهام، هالقضايا هذه لابد من الحديث عنها إن شاء الله في ظل الأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا ما رح نبدأ في أحكام